مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع لزاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول كتاب الجنائز. وصل بنا الحديث إلى ما ينفع الميت من أعمال صالحة يقوم بها بعض الأحياء. كأن أمليت عليكم شيئا، وصلنا إلى ماذا؟ لا، أمليناها كلها. طيب، يقول: وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وسياق الحديث في الأعمال النافعة التي تنفع الإنسان: فلو كان العمل صالحا للإنسان بعد موته نافعا لقال: أو ولد صالح يعمل له. فعدول النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل إلى الدعاء يدل على أنه ليس من المشروع أن تجعل الأعمال للأموات، وإن كنت تريد أن تنفعهم فادعوا الله لهم. وهكذا قول المؤمنين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونحن لا ننكر أن الميت ينتفع، لكن ننكر أن تكون المسألة بهذا الإفراط، فكل شيء يجعل للأموات. حتى إنني حددت حديثا عجبا، وهو أنه إذا قدم الغداء أفاضوا عليه أيديهم وقالوا: اللهم اجعل ثوابه لفلان، والعشاء كذلك، فلم يبق شيء من الأعمال الصالحة إلا جعلوه لهم، وكل هذا من البدع. لكن مع الأسف أن الناس إذا عملوا عملا ولم ينبهوا عليه صار هذا العمل البدعي سنة عندهم. وصاحب من ينكر عليهم: أتحسد أمواتنا؟ فأمواتنا محتاجون وأعمالهم منقطعة، فنقول: ادعوا لهم. فبدل من أن تجعل العمل الصالح لهم، اجعل لنفسك وادعوا الله لهم، وهذا خير لك وأفضل، وأخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ العثيمين: وكنا ونحن صغار لا نعرف الأضحية عن الحي أبدا، فكل الضحايا للأموات، ولكن الآن والحمد لله تنور الناس وعرفوا أن الأضحية في الأصل للحي. وقد يتعلل بعض الناس بأن الناس في الأول كانوا في شدة فقر، وليس عندهم من الأضاحي إلا الوصايا التي أوصى بها الأموات في أموالهم وأملاكهم وعقاراتهم، لكن هذه العلة ساقطة عند العمي، لأن العمي لا يقول لك: ليس عندي فلوس، بل يقول: الأضحية لا تكون إلا للميت، وأمثال هذا. قوله: وسن أن يصلح لأهل الميت طعاما يبعث به إليه. يبقى قبل أن ننتقل إلى الفقرة هذه، ننبه كما ذكرنا في اللقاء الماضي إن قول المات هنا: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، قلنا أن هذا ليس على الإطلاق، واستدلنا على صحة ما ذهبنا إليه بما قرره علماء الأصول بما يسمى بالسنة التركية. السنة التركية، فقد قسم العلماء سنة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الفعل والترك إلى قسمين: سنة فعلية وسنة تركية. معايا شيخ سيد؟ ركزوا في دي كويس. السنة التركية هو أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يفعله مع وجود المقتضى لفعله وغياب المانع. ضابط السنة التركية. طيب، اكتب وانا بعض الاحيان املي ولا اقول اكتب حتى انظر هل تبادرون بالكتابة ام لا، فدي تأخذ عليكم. يعني ضابط السنة التركية ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا يفعله، أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا يفعله مع وجود المقتضى لفعله وغياب المانع. مع وجود المقتضى لفعله وغياب المانع. حاضر. أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا يفعله مع وجود المقتضى لفعله وغياب المانع. وغياب المانع أول السطر. قال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين، افتح قوس، معنى كلامه. قال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين، معنى كلامه: فكما أنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا يتقرب إلى الله بفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يتقرب إلى الله بفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. كتبت يا أحمد؟ أقرأ علي كده من أول كلام ابن القيم.
فكما أنه لا يتقرب إلى الله بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا يتقرب إلى الله بفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم.
وكلاهما سواء، وكلاهما سواء. مثال ذلك، مثال ذلك: لا يتقرب إلى الله بترك سنة الظهر، بمعنى لا يجوز شرعا أن يقول مسلم، بمعنى لا يجوز شرعا أن يقول مسلم سأترك سنة الظهر تقربا إلى الله، سأترك سنة الظهر تقربا إلى الله. طبعا لا شك أن هذا بدعة باتفاق. أدي معنى كلمة إيه؟ لا يتقرب إلى الله بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يجوز شرعا أن يتقرب إنسان إلى الله بصلاة ركعتي سنة الفجر البعدية، بصلاة ركعتي سنة الفجر البعدية. في سنة الفجر البعدية ولا ما فيش؟ أحسنت. يبقى هنا يتقرب إلى الله بترك، بفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخواننا كده؟ ها مفهومة دي؟ عشان أكمل اكتب عندك: وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله له ثلاث حالات. وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله له ثلاث حالات. نعم. وكلاهما سواء. اكتب: وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يترك الفعل لعدم وجود المقتضى للفعل، أن يترك الفعل لعدم وجود المقتضى للفعل، ففي هذه الحالة إذا وجد المقتضى فلا يكون الترك سنة، وفي هذه الحالة إذا وجد المقتضى فلا يكون الترك سنة، بل الصواب الفعل، بل الصواب الفعل. مثال ذلك، مثال ذلك: ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقتال مانع الزكاة لعدم منعهم للزكاة، فلما حدث هذا في عهد أبي بكر قاتلهم، فلما حدث هذا في عهد أبي بكر قاتلهم. مظبوط. لوجود المقتضى وهو منعهم الزكاة، لوجود المقتضى وهو منعهم الزكاة. أعيد تاني ولا واضحة؟ الحالة الثانية أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء فلا يفعله لوجود المانع. أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء فلا يفعله لوجود المانع. مثال ذلك تركه لصلاة التراويح جماعة في المسجد بعد أن صلاها 3 ليال. والمانع هو خشية أن تفرض على الصحابة.
لو فعلا تركها.
نعم.
يعني لو فعلا تركها بعد صلاة 6 أيام خشية أن تفرض.
أي نعم. ورد به النص. كويس يا اخوانا كده اكتب عندك. فلما مات صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي وامتنعت الفرضية جمع عمر الناس على أبي بن كعب ففي هذه الحالة الترك لا يكون سنة بل الفعل هو السنة. مفهومة يا إخواننا الجزئية ديت؟ ها؟ ففي هذه الحالة الترك لا يكون سنة بل الفعل هو السنة. ليه؟ لأن المنع مش موجود. واضح؟ الحالة الثالثة تفضل. ايه اسال اخونا عن صلاه القيام في البيت. هل يجوز للانسان ان يصلي الليل مع زوجه على الدوام؟ اما على الدوام فلا، واما على غالب الاحيان وكثرتها فلا باس بذلك لعموم الادله الوارده في هذا. الحاله الثالثه ان يترك الفعل صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى للفعل وغياب المانع. أن يترك الفعل مع وجود المقتضى للفعل وغياب المانع. ففي هذه الحالة يكون الترك هو السنة والفعل هو البدعة. أن يترك الفعل مع وجود المقتضى له وغياب المانع. ففي هذه الحالة يكون الترك هو السنة والفعل هو البدعة. مثال ذلك تركه صلى الله عليه وسلم ما عرضته عليه قريش من أن يكون ملكا أو سيدا عليه. وكذلك تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة للميت بعد دفنه مع وجود المقتضى وهو رحمة بالميت وليس ثم موانع. احنا قلنا ايه؟ ترك الصلاة ايه؟ على الميت ولا للميت؟ ها؟ اخذوا بالكم منها كويس معايا يا ابو عمر. للميت مش على الميت. تفضل شباب. يسأل اخونا ترك الصلاة للميت. مع وجود المقتضى اللي هو رحمة بالإيه؟ بالميت. وما فيش مانع ترك الصلاة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفن الأموات في حياته لم يأمر أحدا من الصحابة ولم يفعل هو نصلي ركعتين ونهدي ثوابهما للميت. أدي معك كلمة ترك الصلاة إيه؟ معاش محمد؟
عزيز معاش. طب يعني هل يجوز مثلا الأخ أو الواحد أن يصلي الجناء على القبر بعدما يعني مثلا واحد يأتي الدفن يروح للواحد يصلي عليه الجنازة برضه؟
يسأل أخونا عن مشروعية الصلاة على من دفن على القبر. نتكلمنا في هذه المسألة وتكلم فيها الشيخ رحمة الله عليه، وقلنا أن إذا مات المسلم وقبر ولم تتم الصلاة عليه وجبت الصلاة عليه. أما من مات وصلي عليه ثم دفن، مسألة الصلاة على القبر عليه قلنا الصواب فيها المنع سدا لذريعة الشرك. معايا يا شيخ محمد؟ يبقى فرق يا مشايخ دلوقتي بين الصلاة على الميت والصلاة لإيه؟ للميت. والشيء العجيب يا أخوان أنه لم يرد قط ولو في حديث ضعيف أن الصلاة للأموات ثبتت، لا بسنة قولية ولا فعلية ولا تقريرية. فعدم فعلها من النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى، ما هو المقتضى يا محمود؟ نفع الميت ورحمة الميت، وليس ثم مانع. فدل على أن الترك في هذه الحالة هو الإيه؟ هو السنة، والفعل هو الإيه؟ مثال آخر ترك قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت. فهذا أيضا ترك مع وجود المقتضى لفعله وهو رحمة بالميت، وليس ثم مانع. وعليه يقتصر في هذا الباب على ما ورد به الدليل. نرجع للكتاب. قوله وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. في هنا مسألة يا أخوان أرجو أن تراعوها حتى في تصرفاتنا. عند الاستدلال من النص على سنة معينة أرجو أن تراعي كيفية تطبيق السنة، لأنه من الممكن عند التطبيق استدلالا بظاهر النص تقع في البدعة وأنت لا تشعر. يعني مسألة صنع الطعام لمن ابتلي أو أصيب بمصيبة الموت الأصل فيها مشروع، الدليل بين أيدينا، ولكن كيفية التنفيذ وكيفية العمل هنا إن لم يحكم الإنسان أمره سيقع في البدعة وهو لا يشعر، وفي هذه الحالة سيستحسن بعقله ما لم يرد به شرع. يعني دلوقتي في مصيبة موت حلت ببيت من البيوت، ومن هول المصيبة انشغلوا عن إصلاح إعداد الطعام. الكلام ده أولا في مصرنا لا يقع، مظبوط؟ ساعة ما الميت يموت أهل الميت أول ناس بيجهزوا طعام. وهذا يعني إن كنت عندك قدرة والحزن لم يؤثر فيك وتريد أن تصنع طعام هذا هو الأصل، اصنع، واخد بالك؟ أما أننا نتشدق بهذا الحديث ونبدأ نصنع للقوم طعام مع علمنا أنهم صنعوا الطعام، الحكم معلل. قال اصنعوا لآل جعفر الطعام فقد أتاهم ما يشغلهم. يشغلهم عن أي أحمد؟ عن صناعة الطعام. من هول المصيبة انشغلوا، ففي هذه الحالة هيتركوا بدون طعام؟ لا، نصنع طعام ونذهب به إليه. يبقى بناء على ذلك إن علمت أن أصحاب الميت أهل الميت صنعوا طعاما خلاص انتهى الأمر. ولك في هذه الحالة إن مات لك جار لك أن تذهب إلى أهل البيت عندما يصلك نعي الميت. يا أخوانا أعظم الله أجركم إن شاء الله الغداء هجبه لكم ليس فيها بأس مطلق. فإن يعني أقروا انتهى الأمر، فإن رفضوا وأبوا وتمنعوا خلاص انتهى الأمر. لأن ما ننساش أيضا إن الشرع المطهر نهانا عن التبذير ونهانا عن إضاعة المال، وهذا كثير ما نراه خاصة في بلاد الحجاز. إذا مات ميت يدور ثلاثة أيام كل واحد يودي الأكل ويجتمع جميعهم على الطعام، ده كده ما عادش يصنعوا الآلة جعفر الطعام، الموضوع كده كبر. وبعدين بالكوا يبقى أنا هنا ألاحظ إن بتطبيق السنة استدل بالنص نعم، ولكن لابد من التطبيق العملي. كيف كان يصنع هذا وكيف كان يقع هذا؟ يبقى الآن دلوقتي لحظة واحدة، مات إنسان ونريد أن نذهب بهم طعام، يقول لك طب أقعد في وسطهم عشان يأكلوا. طب ما خلاص قعدت في وسطهم، المرة الجاية خدت معايا الحاج سعيد، المرة الجاية خدت معايا الحاج سامي، خدت كذا، خلاص اجتمعنا على الطعام وكده دخلنا في نطاق البدعة. وهذا الذي يصنع في بلاد مصر خاصة في بيوت العائلات اللي هي المضايف، يأتي الميت تلاقي الأطعمة خارجة من كل حدب وصوب. لا يا أخوانا، لا 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 لا، هذا تشدق بالنص ولكن عند التنفيذ وقعنا في البدعة. يبقى لابد أن يكون الأمر على نطاق ضيق. خلاص أنت جيرانك عندهم مصيبة الموت، اصنع طعاما يتناسب معهم واذهب وضع الطعام واخرج وانصرف. الإنسان إذا اشتد به الجوع حتما سيأكل، أي على قد نعم على قد على قدرهم. أما أن نتوسع في المسألة ونبدأ بقى دخلنا في نطاق اللي هي إيه طعام فاخر والأشياء هذه، لا يا إخوانا هذا بعيد. لأن المكمن الخطر فين؟ دايما البدعة تنشأ قليلة ثم تنتشر حتى تكبر ويعظم أمرها ويستفحل ونعجز عن تغييرين. زي بالضبط مسألة أخذ العزاء، الأصل في أخذ العزاء اللي هو الاجتماع لأخذ العزاء محرم وممنوع، ومن تشدق من بعض من يتكلمون في شرع الله من أن حديث جرير بن عبد الله البجلي فيه ضعف وهو عند الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، وفيه يقول جرير كنا نعد الجلوس لأخذ الطعام وصناعة الطعام من النياح. فبعض الناس اتكى على أن الحديث ضعيف وبدأ يجلس. طيب السنة العملية فين؟ هب أن الحديث ضعيف سنسلم لك جدلا من باب التنزل مع المخاطب، أين السنة العملية؟ هل ورد هذا عن نبيين الصلاة مع كثرة من ماتوا في عهده ومع علو شأنهم وعظم قدرهم؟ لم يرد. يبقى الأصل المنع، لأن لما تساهل الناس في هذه المسألة نقعد ناخذ العزاء، ده قاعدين في البيت الناس كثرت، اطلع بره شوي، قاعدين ساكتين وكل واحد وضع ذقنه في صدره وقاعدين ساكتين. جاء واحد يا شيخ سعيد، راجل كده ان شاء الله نحسبه على خير، يا شيخ سعيد الناس قاعده ساكته، استغلها فرصه حدثه. ما جاش الشيخ سعيد لا اقارئ، دي قرانا يا ابن ايتين. خلاص نشات البدعه من هذا. بدايتها ايه؟ مجرد انه جلس في داره وفي نيته ان يتلقي العزاء. لا، علشان كده دايما بعض الناس ايه تجد منه حدلقة فقهية عجيبة، يقول لك ما الحكم الشرعي في الذهاب الى اخذ العزاء؟ اخذ العزاء الاصل مشروع، من عز اخاه في مصيبة الحديد. طيب يقول لك طيب لو جلسوا وجابوا قارئ اياك ان تذهب، طب لو جلسوا وجابوا تسجيل لا روح. هذا من الضلال البين ومن الخطأ. مجرد الجلوس فقط وفي نيتهم أخذ العزاء دخلنا في البدعة. طب والعمل إذن؟ الأمر واضح وسهل ميسور، ولكن يحتاج منك كولي ميت أو من أنت من أوليائه يحتاج إلى حزم. وعشان يحتاج منك إلى حزم لابد أن تنزع من قلبك الخوف على غضب الناس، كده لن تفلح. واخد بالك؟ يعني هنا بيقول ما حكم اطعام المسافر لتأدية العزاء بمنزل المتوفى؟ ما هي بداية البدعة كده. ولكن دايما احنا عاوزين نحكم امرنا. انت مثلا حدث عندك حالة وفاة كما يحدث عندنا في القرى وعملناه معنا واخونا ابو عمر اكرمه الله صنعه والامر ما فيش فيه اي اشكالية خالص. نبه يا اخواننا كده ان شاء الله سنفرغ من صلاة الجنازة ونذهب الى المقبرة وندفن وندعو للمتوفى وكل ينصرف الى شأنه. انا عندي شغل مش فاضي. انتهى الامر على ذلك. سيتكلم الناس ومذ متى سكت الناس. ما عشان نفهمها دي كويس. مذ متى سكت الناس. طيب هب ان الميت يعني انت من اوليائه ومعك غيرك. اصنع ما في استطاعتك. يعني ابوك مات وانت الاخ الاصغر والاخ الاكبر قال لك ازاي وفعل كل محدث. خلاص انت بريء. تبرأ امام الناس واقوى واقوى علامه لبراءتك ولتبرئتك مما يفعله اياك ان تحضر. وانتهى الامر على ذلك. يبقى كون اننا نتشدق بان هذا الامر لا يا اخوانا يحتاج الى حزم وشده. وطبيعه الناس يا اخوانا خاصه في ارياف مصر معروف وقع حدث او حدث شيء عجيب يتكلم الناس متى يكف اذا جاء حدث اخر. فما تشغلش بالك تشغلش بالك خالص. سينتهي الامر ويتكلم الناس. واعلم رحمك الله انهم في حقيقه انفسهم يعلمون ان ما فعلته هو الحق. يعني انا اذكر مره من المرات لما توفيت والدتي رحمه الله عليها وتكلمت قلت يا اخوانا الموضوع منتهي انا سنفرغ من الدفن وعندي محاضرات في بلده كده. بلغني من كثير من الناس قالوا كل الناس قالوا والله معاه حق وحد فضل الاعد خلاص. طب هب انهم لم يقولوا ما تنشغل بذلك وتمسك بالهدي والسنه. ولكن كما اقول الامر يحتاج الى حزم. واياك ان يرق قلبك او تضعف. يعني مثلا يكون مثلا ابوك توفي او زوجك أو أمك وجاء خالك أو عمك. لا لابد أن تكون حازما مهما حدث. طب هو أراد أن يجلس ويأخذ العزاء قل له روح اقعد مش هدفع ولا مالي. لكي يخون نحزم أمرنا ونبدأ نهاجم أو بمعنى أدق نبدأ نساعد على اندثار البدع. أما التعامل بالليونة مع مثل هذه الأمور لا يأتي من ورائه خير قط. إذا مسألة صناعة الطعام لابد أن تكون بقدر ولابد أن تكون محددة. طيب وجدت الناس أتوا إلى الجيران بأطعمة كثيرة من كل بيت. لا أنت كن كيس يا أخوانا. طبعا احنا عارفين المصيبة جلل والرجل مات يعني موت الفجأة بحادث والناس يعني متأثرين. خلاص يا أخوانا احنا عاوزين نوزع نفسنا. أنت والجيران. انت يا احمد هتودي الفطار وانت يا استاذ محمد هتودي الغداء وانت يا ابو هاجر هتودي العشاء واليوم الثاني انت يا محمود انت يا عادل انت يا هاني هكذا يحكم الامر. وانتهى الامر على ذلك. اما ان تكون الامور سبهلله بما نراه في مصرنا لا يا اخوانا لا شك ان هذا من البدع المحرمه في شريعه الاسلام. نسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا واياكم دائما على محاربه البدع واحياء السنن. تفضل يا احمد.
هل يجوز للمشيعين أن ينتظروا أمام البيت هنا لحين خروج الجثة من البيت ولا؟
يسأل أخونا عن انتظار الناس قبل الدفن. قلنا قبل الدفن هذا مشروع حتى نشارك في الصلاة عليه في حمله في تغسيله في تكفينه إلى غير ذلك. أما تم الدفن وأغلق القبر ودعي للميت انتهى الأمر خلاص. وطبعا هنا بعض إخواننا بيتشدق بأن والله ده الناس دولت أقاربي أروح أقعد معهم شوية. احنا قلنا مجرد إن هو يجلس لتلقي العزاء ويذهب الناس إليه مرفوض. لأن القضية إيه بالظبط؟ يعني قال ده والله ده عمي راح أقعد مع أولاد عمي شوية. جه الأستاذ محمد ده صديقي. جه أخونا رجب قال لك ده ابن خالتي. فلان التاني قال لك ده ابن خالد مش عارف إيه. لا طب ما كده رجعنا للأول تاني. يبقى لابد من حزم خاصة وهذه البدعة في مصر بدأت أو أصبحت على يعني وصلت إلى الذروة في الضلال والفساد، فلابد من الحزم عند فعلها، لازم حتى ينزجر الناس ويبتعدون عن هذه البدعة. واعلموا رحمكم الله أن من رحمتنا ومن واجب النصح الذي أوجبته الشريعة علينا أن ننبه ونبين أن ما يأخذه القراء من الأجر هو من الحرام، لا شك في ذلك ولا خلاف، فإذا سكتنا عن هذا فقد فلم نقم بواجب النصح، بل يعد هذا خيانة. ورحمة الله على الإمام محمد بن سيرين رحمة الله عليه، لما ادعى عليه رجل بدرهمين، فقال القاضي للمدعي ألك بينة؟ قال لا. فقال لمحمد بن سيرين احلف اليمين، فقال محمد بن سيرين أحلف. فتعجب الناس وقالوا يا إمام أنت بالأمس تركت 40,000 درهم لشبهة ما يتركها إلا مثلك، أتحلف من أجل درهمين؟ قال نعم، وحلف. ثم علل وقال حلفت حتى لا يأخذ حرام، لأنني أعلم أنه إن أخذهم فهما من حرام، ليس له عندي شيء. يبقى بناء على ذلك أنا ما أتكلم عن أجر القراء بأنه حرام والفراشة بأنها حرام وغير ذلك، ده أنا من حرص عليه، من حرص عليه بأعلمه أنه ده حرام. أما كوني بأنه يتكلم ويؤثر فيه يقول لك الجماعة دول بيحاربونا في أكل عيشنا، إن اهتززت فدليل على خدش في المعتقد، لا، أنا بنتكلم بأصول شرعية وبأدلة. كون أن الكلام لا يعجبك لأنه ما جاء على ما تهوى، دي قضية أخرى ملهاش اعتبار عندنا. فرجاء الله يبارك فيكم أن تحكموا أمركم في أمر المآتم وأمر أخذ العزاء، مهما كان الذي مات قريب لك إياك ثم إياك أن تشارك أقصى ما أذن لك الشرع به حتى الفراغ من الدفن، بعد ذلك بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. نعم، يسأل أخونا عن حكم الصلاة وراء من يقرؤون القرآن في المآتم ونحوها. سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عمن يصلي خلف من يأخذ على قراءته أجرا، قال ومن يصلي خلف هذا نسأل الله العافية، نص كلام الإمام أحمد. وسئل الشيخ الإسلام تيمية عن هذه المسألة فقال والصلاة خلفهم مكروهة بلا نزاع. يقول أخونا هل هناك وقت محدد ينتهي عنده حرمة الذهاب لأهل الميت وزيارتهم بعد الدفن؟ قلنا طالما أن أهل الميت يجلسون يحرم عليك الذهاب، طالما أنهم يجلسون. طب دنا لم أعزيهم في أي وقت؟ أم العزاء بعد 3؟ حديث لا يصح ولا يثبت. قابلهم يا أخي في الصلاة، وطبعا معروف كده في مصرنا أن أولياء المتوفى معروف عن الحكاية دي، إذا مات لهم ميت كله بيطلع الجامع يصلي وكل يترك حياته، وخبره بس مجرد 50 والخمس الثاني والكلام ده وكل شيء يرجع إلى مكانه، وهم في المسجد عزيهم. أما لابد أن تذهب إليهم وتجلس وتأخذ على يدي وتقبلهم؟ هلا، هذا ليس من دين الله عز وجل، لا من قريب ولا من بعيد. طيب نرجع للكتاب، تفضل. يعني أخونا بيسأل لو أن مثلا مات وجاء معه يعني أقاربه أو جيرانه من خارج البلاد وأتوا إلى بلدتنا، في هذه الحالة من المعروف المتعين حاضر أن يتكاتف أهل القرية والجيران ويأخذ كل واحد منهم رجل أو رجلين، وهذا هو الصواب الذي يفعل. فكثير من البلدان يقول لك لا، احنا كل واحد راح بيته نقعد في الدوار او في المضيفه ونجيب، دخلنا في نطاق البدعه المحرمه ولا يجوز. وفعلا انت لو بينت للناس الحكم الشرعي، والله يا اخوانا حصل كت وكت وكت والامر عندنا كت وكت وكت، والله من جاء بها ونعمت، ومن يعني اقتصر وعزاك عن طريق الهاتف الامر سهل ميسور. تفضل يا شيخ. يسأل أخونا أكرمه الله عن الوقوف عند المقبرة ومصافحة من يعزي أيضا هذا من البدع ولا يجوز، هذا لم يرد عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وقد رأيت هذا الأمر في كثير من القرى يختلف حتى تعلم إن الأمر لا يخضع لدليل. يعني مثلا عندنا في قريتنا لو أن أهل الميت سيقيمون بدعة، يقوم أولياء الميت بعد الفراغ من الدفن والناس على جنبتي الطريق شكر الله سعيكم غفر الله لكم ويمشي وانتهى الأمر على ذلك. لما؟ ما هو رايح يستنون بقى في المضيف. طيب لو ما فيش مش هيقعد، والعزاء قصر زي ما يقولوا على تشييع الجنازة، بيبدأ الناس في بلدتنا يقف أولياء المتوفى صف ويبدأ يصافحهم الناس. طبعا هنا المجاملات على قدم وساق. يعني أذكر مرة من المرات وقف أكثر بدون مبالغة من 25 واحد، واحد في وسط الطريق قال لي أخوانا دراعي وجعني أم ماشي. وبعدين بالك يا أخوانا ده يوجد عندنا في بعض القرى، ذهبت إليها وشاهدت الأمر بيختلف. واخد بالك إن أولياء المتوفى يمرون على الناس، واخد بالك، وهم وقوف أو جلوس، ويعني يشكرهم فقط بدون مصافحة. والصواب مسألة يقف وأخذ العزاء والمصافحة هذا ليس من دين الله عز وجل. طيب ما الدليل؟ السنة العملية. رجاء يا أخوانا وبشدد عليكم غاية التجديد، التهاون في هذا الأمر شر عظيم. وأصبح كثير ممن يجيدون قراءة القرآن وحفظه يمتهنون المهنة ويصدر منهم العجب، فلا بد أن نكون حرصا على هؤلاء من أن يأكلوا الحرام ويتغلغلوا فيه من الكلام عن هذا الأمر بأدلته الشرعية وبأنه محرم ولا يجوز، ولا نشارك فيه بأي حال من الأحوال. أما التغاضي وغض الطرف وخشية أن يغضب عليك الناس، لا يا أخوانا هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. ولعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن رجل هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. نعم. يسأل أخونا ويقول حاليا حاجة جديدة، إن العزاء في المسجد بعد صلاة العشاء. كل الحكاية انتقلنا من بدعة في الدوار من أنها في المسجد، هذا مخالف ولا يجوز بأي حال من الأحوال. تفضل يا شباب. جرت عادة أن الناس يعني بدأ الناس في آخر الليل
يذهبون إلى الصباح إلى آخر المتوسط حتى يكسبوا قليلا، يعني الناس الثامنة أو التاسعة صباحا.
لا، احنا قلنا قبل الدفن لا بأس أن يذهب ويعزيهم بنية أنه يستعد لتشييع الجنازة معهم أو تغسيل أو تكفين، أما بعد الدفن لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال.
متى يجوز الانصراف أثناء الدفن؟
بعد الفراغ من الدفن وغلق القبر والدعاء للميت سرا تنصرف. فإن وجدت رجلا يدعو جهرا ومن أهل البدع ونصحته لم ينتصح، لا يجوز لك أن تقف، بل ادعو سرا وانصرف أنت وانتهى الأمر على ذلك. نعم ياسر.
يا شيخ، مسألة الدعاء وهو بيدعو جهرا، التصرف في الوقت دوت بيبقى ازاي؟ يعني هل ترفع ايدك وتبقى زي الناس ولا؟
ما احنا قلنا ان كان هذا الذي لحظة واحدة يا اخي، ان كنا هذا الذي يدعو جهرا نصحناه فلم ينتصح واصبح مصر على اتباع الهوى، هذا ما ينبغي ان نقف معه. بمجرد ان نفرغ من الدفن ادعو أنت حتى دون أن ترفع يدك ثم انصرف، أما أن تشاركه في هذا الأمر فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
كلمة يا شيخنا العزاء قاصر على تشييع الجنازة، هل المداومة عليها؟
لا، ده من باب التنبيه، من باب التنبيه. دي كلمة اقتضى الواقع الذي نعيشه أن نبينه للناس. مع أخي الفضل، حتى الناس مثلا فلان مات وما قالش، بعد ما دفن كل الناس راحوا على الدوار بتاع العيلة بتاعتهم أو المضيفة، فوجدوا مغلق. إيه يا أخوان ده مش قاعد ما سمعتوش ليه؟ ففي هذه الحالة لا بأس به إن شاء الله عز وجل. ها نقرأ فضل إشغال.
بعض الناس إخوة يعيبون علينا أننا ننصرف أثناء وقوف الناس، الناس وقفون ونحن ننصرف.
لا ما هو أصل كون أنه يعيب أنك تنصرف والناس وقوف، من أين أتى بهذا العيب وما مستنده؟ فقبل أن يعيب عليك يتق الله ربه وينظر إلى الأدلة الشرعية لتلزمه بالوقوف أم بالانصراف، هذا الذي عليه العمل وعليه. نعم.
ها؟
لا نصح له سرا، فلان بن فلان بيدعي جهرا، نتكلم معه، استجاب استجاب ما استجابش خلاص أمر واضح يعني. نرجع. رفع اليدين أثناء الدعاء، يسأل أخونا أكرمه الله عنها، نقول الأصل في الدعاء رفع اليدين، هذا هو الأصل، ومن ترك هذا الأصل يلزمه الدليل. فمن أداب الدعاء أن يستقبل الإنسان القبلة ويرفع يديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي أن يستجاب له، مش برضو ذكر الرجل أشعث أغبر طول السفر يمد يديه إلى السماء الحديث. طيب من السنة أن نرفع الإنسان يديه عند الدعاء. نرجع للكتاب. نعم.
عذر الشيخ معلش، هل يجوز للنساء أن تصلي الجنازة؟
يسأل أخونا هل يجوز للنساء أن تصلي الجنازة؟ لا يستحب، لأن الجواز أقل من الاستحباب، لأن صلاة الجنازة مشروعة فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية تشرع للرجال والنساء، ومن فرق عليه الدليل. طب فإن قال قائل متى تصلي؟ متى تصلي؟ الجواب بعد الفراغ من الغسل والتكفين في البيت، وقبل أن يخرجوه من الدار للنساء أن يصلين عليه. فإن أردنا أن يذهبن إلى المسجد وهو هناك مصلى للنساء ويأمن من خروجهن من أن تصدر منهم أصوات مخالفة لشرع الله، ففي هذه الحالة لهن أن يخرجن ويحضرن الجماعة مع المسلمين، وهذا هو الأفضل إن شاء الله. وإن صلينا في بيوتهن فهو أفضل أيضا إن شاء الله. تفضل يا أخي. يسأل أخونا عن الإعلان، عن ما تكلمنا عنه في هذه المسألة، قلنا لا بأس بالإعلان ولكن بقيود وضوابط، تذكر الرجل باسمه فقط، أما أن تذكر الرجل باسمه وأولاده وأحسابه وأنسابه لا شك أن هذا من نعي الجاهلية. كذلك المرأة تعرف برجل واحد فقط حتى نقفل باب الفخر بالأحساب. احنا قلت ايه؟ تعرف بايه؟ برجل واحد فقط، يعني فإن ذكر اسمها وعرفت لشهرة أبيها انتهى الأمر. طيب ظننت أنها لم تعرف بشهرة أبيها، انسبها إلى زوج أو إلى ابن أو إلى أخ، أما أن يعدد هذا يا أخوانا مخالف لشرع الله عز وجل. تفضل يا أخي. لا هذا هو العزاء، هذا هو العزاء. ليس ثم داع للسلام، من قال للسلام؟ ده مجرد حضورك لصلاة الجنازة وتشييع الجنازة، هذا هو العزاء. من هذا السلام؟ سلام أعتبر نكمل كهنا، نريد أن نفرغ من هذا المجلد هذا اللقاء إن شاء الله. تفضل أخي.
تنبيه الجنازة مفهول الميت،
تنبيه الجنازة إزاي؟ إحنا قلنا لا بأس، ما أخو بيسأل اللي هو النعي عن الميت. نعم.
لما جينا نتكلم عن أجل القارئ في الميتم، قال لك طب ما اللي بيحفظ القرآن ده عليه أجل، ده حجتهم يعني.
يسأل أخونا ويقول لما جه يتكلم مع القراء قالوا اللي بيحفظ القرآن يأخذ أجل، هذا من الجهل المطبق. عمل نفسه في المأتم بدعة ولا يجوز العمل نفسه. الله يبارك فيك، ما هو يحتاج كما يحتاج، دعه يحتاج كما يحتاج. أنا بكلم أنت الحجة لك أنت، فعله نفسه بدعة، والإجماع منعقد على حرمة أخذ الأجر على قراءة القرآن في المآتم. هذا في الرقية وليس في القراءة، هذا في الرقية وليس في القراءة. معايا آخر فضل؟
ها؟
أي نعم، من أجل هو بدعة. نعم معايا أخوانا كده؟
بدعية الفعل
يا شيخ. اي نعم بدعية الفعل. نقرأ تفضل يا اخي.
حكم سماع القرآن بدعة والصورة بدعة، يعني في البيت مثلا كده مثلا صورة من يسمع القرآن، يسمع القرآن يوم
احنا بنقول يا اخواننا قبل ذلك نبهنا مرارا وتكرارا نتفق على اصل الاولا ومن ثم ياتي الحكم سهل ميسور. هل يجوز لمن ابتدع في دين الله ان يؤخذ منه علم ام لا يجوز؟ خلاص الامر واضح، الامر واضح يا اخواننا. الله يبارك. وانا يعني بعض اخواننا هنا بيسال سؤال عجيب فعلا، يعني بيقول بعض الناس يقولون انهم لم يسمعوا الحصر يقرا في مأتم. ما ادراك، هل كنت رقيبا عليه او مراقبا لهم حتى تقول هذا الكلام؟ ليس تم داع للحلقه الفقهيه بدون داع. فهؤلاء كلهم بلا نزاع من اهل البدعه، كانوا يقرؤون القران في المآتم ويقرؤون على نغمات موسيقيه. القراءه نفسها بالتجويد الذي يسمونه غير مشروع يا اخوانا، انتبهوا لهذا جيدا، غير مشروع نفسه. والشيء بقى اللي يحزنك، نجد كثير من اخواننا اصحاب الهواتف المحموله يوجد على هواتفهم مثل هذه الاصوات، بل وصل الحال باحدهم بيجيب دعاء محمد جبريل. شيء في منتهى العجب يا اخواننا، ما ادري يعني متى نطبق الهجر ومتى يعني نزجر المبتدع ان كنا بنمجد اصواتهم في مثل هذه الاشياء. هذا مخالف يا اخواننا،
مخالف.
انا قلت الكلام ده يا محمد يا ابني دلوقتي ليه كده يا محمد؟ كده خطا منك يا محمد. لا انتبه، الله يبارك فيكم يا اخواننا. مساله قراءه القران الترتيل ائمه الحرمين وغيرهم بفضل الله يتقنون الاتقان ما بعده اتقان، اما اننا نتشبث بهذه الامور لا، هذا كلام غير صحيح. واصبح كل انسان عنده من الالات الحديثه ما يتسنى له ان يستمع القران من قراء اهل السنه، اما اهل البدعه فلا يجوز لك بحال من الاحوال. نقرا ان شاء الله، تفضل يا اخي. نعم، ما فيش عندك في مدغمر من الناس يقرؤون القرآن على من أهل السنة؟ طب ماشي، أي إمام من أئمة الحرم؟ ماشي يا أخي فضل. يقول: وظاهر كلام المؤلف أن صنع الطعام لأهل الميت سنة مطلقا، ولكن السنة تدل على أنه ليس بسنة مطلقا، وإنما هو سنة لمن انشغلوا عن إصلاح الطعام بما أصابهم من مصيبة لقوله فقد أتاهم ما يشغلهم. والإنسان إذا أصيب بمصيبة عظيمة انغلق ذهنه وفكره ولم يصنع شيئا، فظاهر التعليل أنه إذا لم يأتهم ما يشغلهم فلا يسن أن يصنع لهم. ومع ذلك غلا بعض الناس في هذه المسألة غلوا عظيما، لا سيما في أطراف البلاد، الشيخ بيتكلم عن بلاد الحجاز، حتى إنهم إذا مات الميت يرسلون الهدايا من الخرفان الكثيرة لأهل الميت، ثم إن أهل الميت يطبخونها للناس ويدعون الناس إليها، فتجد البيت الذي أصيب أهله كأنه بيت عرس، فيضعون في الليل المصابيح الكثيرة ويضعون الكراسي المتعددة، وقد شهدت ذلك بنفسي، أي الشيخ العثيمين. وهذا لا شك أنه من البدع المنكرة، فهل نحن مأمورون عند المصائب أن نأتي بالمسليات الحسية التي تختم على القلوب حتى ننسى المصيبة نسيان البهائم؟ نحن مأمورون بأن نتسلى بما أرشدنا إليه الشرع، إن لله وإن إليه راجعون، لا بأن يأتي الناس من يمين وشمال ليجتمعوا إلينا ويؤنسون تأنيسا ظاهريا. وإذا لم تكن المصيبة منسية بما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنها لا خير فيها، فيكون هذا النسيان سلو كسلو البهائم. قد قال الصحابة رضوان الله عليهم: كنا نعد صنع الطعام والاجتماع إلى أهل الميت من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. وقد صرح بعض العلماء أن هذا الاجتماع بدعة، وهذا إذا خلى من المحاذير الشرعية، يعني إذا خلى من المحاذير الشرعية بدعة. طب وإذا كان فيه محاذير شرعية من باب أولى، مظبوط يا مشايخ؟ عشان كده كنت دايما تلاحظ ان الشيطان ده يعني مداخله عجيبة، يقنع الانسان ببدعة ثم يقبح له اي معصية على البدعة. يعني الجماعة القراء في منهم يعني اذا وجد رجلا في المأتم يشعل سيجارة يمتنع وينفجر فيه من الكلام. ما تصنعه أنت أقبح من التدخين، ولكن الشيطان زين له سوء عمله حتى رآه حسنا. طيب، يقول قوله: ويكره لهم فعله للناس، أي صنع الطعام مكروه لأهل الميت، أي أن يصنعوا طعاما ويدعو الناس إليه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعدون صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة. نعم. فين؟ مظبوط. ماله؟ والمستمع. طب حاضر أوضح. اسأل أخونا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. كما ذكرنا قبل ذلك هناك فرق بين الاستماع والسماع. السماع مر فسمع لا شيء عليه، أما المستمع جلس يتسمع وينصت، هذا هو المعني باللعن. قال: فصل تسن زيارة القبور. يبقى فرغ المصنف هنا من مسألة العزاء فانتقل إلى مسألة أخرى وهي زيارة القبور. قوله تسن زيارة القبور، والسنة عند الفقهاء ما أثيب فاعله امتثالا ولم يعاقب تاركه، فهي في مرتبة بين المباح والواجب. القبور جمع قبر، وليس الجمع مرادا، بل تسن الزيارة ولو كان قبرا واحدا. اكتب عندك شريطة ألا يكون في مسجد ولا في بيت بل في مقبرة المسلمين. شريطة ألا يكون في بيت ولا في مسجد بل يكون في مقبرة المسلمين. فلو أن شخصا مات في فلاة من الأرض ومررنا به وعرجنا على قبره لنزوره فلا بأس به. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الرب عز وجل أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له، لأنها ماتت على الكفر قبل الإسلام، ولا يحل للإنسان أن يستغفر لأي إنسان كافر. اكتب عندك ملحوظة: ومشركوا مكة قبل البعثة ليسوا من أهل الفترة. ومشركوا مكة قبل البعثة ليسوا من أهل الفترة، بل كانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم. يقول: وقوله تسن زيارة القبور، وهذه الزيارة زيارة للدعاء لهم وليست زيارة لدعائهم. وهل هي زيارة للاعتبار أو للتبرك بأتربتهم؟ الجواب: زيارة للاعتبار. يبقى بناء على ذلك الزيارة المشروعة السنية الموافقة للأدلة بغرض الدعاء أو الاعتبار، يعني أراد أن يعتبر. ومن أجل هذا عند الإمام أحمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وتزهدكم في الدنيا. بالك، علشان كده يسعى القوم أن تكون المقابر بعيدة حتى لا يفكر أحد في زيارته، حتى يظل القلب متعلق بالدنيا. وخذوا بالكم من دي كويس. يبقى بناء على ذلك شعرت بقسوة في القلب، اذهب إلى المقابر بمفردك واذهب وتأمل واعتبر وانظر هذا قبر فلان كم فعل من المعاصي وكم فعل وكذا إلى غير ذلك، حتى ينزجر النفس ويرتدع القلب. يقول: نعم.
المقابر الموجودة حاليا ليس فيها تذكرة بالآخرة ولا تزيلة في الدنيا.
سيأتي إن شاء الله. حاضر. يقول: وسنية الزيارة ثابتة بالسنة والإجماع كما نقله النووي رحمه الله. أما السنة فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، أما قوله فقد قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأما فعله فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج إلى البقيع فيسلم عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن زيارة القبور لأن الناس حديث عهد بالكفر والشرك، فخاف أن يكون ذلك وسيلة للإشراك. ولما استقر الإيمان في القلوب أذن لهم، فقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك فقال فإنها تذكركم الآخرة، أي تذكركم بلسان الحل لا بلسان المقال، لأن الإنسان إذا جاء إلى القبور وتذكر أن فلانا الذي في القبر الآن كان بالأمس معهم يأكل كما يأكل ويشرب كما يشرب ويتمتع بمتع الدنيا كما يتمتع ويستطيع أن يعمل العمل الصالح كما يستطيع هو الآن، إذا تذكر ذلك فلا بد أن يؤثر على قلبه وأن يستعد لهذا اليوم الذي آل إليه صاحبه بالأمس، فيتذكر أن مآله إلى هذا القبر وأنه ربما يكون فيه عن قرب فيتذكر ويتعظ ويمتثل. ولهذا ينبغي للزائر أن يستشعر هذا المعنى لا أن يستشعر مجرد الدعاء لهم، لأن هذا المعنى هو الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالزيارة فقال فإنها تذكركم الآخرة. مسألة يا أخوانا كلنا في أمس الحاجة إليه، رجائي ألا تغفل، ولكن اذهب واجمع نيتك على هذا الأمر واذهب واتعظ واعتبر. يقول قوله إلا النساء فليست بسنة في المسألة خمسة أقوال، قيل أنها نعم نعم اصبر سيتكلم الشيخ عن المسألة بالتفصيل إن شاء الله. فقيل إنها سنة للنساء كالرجال القول الأول، وقيل تكره وقيل تباح وقيل تحرم وقيل من الكبائر. والمشهور من مذهب ومن المذهب عند الحنابلة أنها تكره، والكراهة عندهم للتنزيه، أي لو زارت المرأة القبور فإنه لإثم عليه. والصحيح أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب، ودليل ذلك ما يلي: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب لأن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا وعيد شديد. من جهة النظر فلأن المرأة ضعيفة التحمل، قوية العاطفة سريعة الانفعال، فلا تتحمل أن تزور القبر، وإذا زارته حصل لها من البكاء والعويل وربما شق الجيوب ولطم الخدود ونفث الشعور وما أشبه ذلك. وأيضا إذا ذهبت وحدها إلى المقابر فالغالب أن المقابر تكون في مكان خال يخشى عليها من الفتنة أو العدوان عليها، فكان النظر الصحيح موافقا للأثر. واستثنى الأصحاب من فقهاء الحنابلة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي، وقالوا إن زيارة النساء لهذه القبور الثلاثة لا بأس بها، وعللوا ذلك بأن زيارتهن لهذه القبور الثلاثة لا يصدق عليها أنها زيارة، لأن بينهن وبين هذه القبور ثلاثة جدر كما قال ابن القيم، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. والذي يتردع عندي أنه الاستثناء، لأن وصولهن إلى القبور إما أن يكون زيارة أو لا يكون، فإن كان زيارة وقعنا في الكبير، وإن لم تكن زيارة فلا فرق بين أن يحضرن إلى مكان القبر أو أن يسلمن على النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، وحينئذ يكون مجيئهن للقبور لغوا لا فائدة فيه، بل في زمننا هذا قد يكون هناك مزاحمة للرجال وأعمال لا تليق بالمرأة المسلمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل ما تقولون في حديث عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها، فالجواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول أحد كائنا من كان، وها هي عائشة رضي الله عنها تقول شبهتمون بالحمير والكلاب، أي في قطع الصلاة. إذا مرت المرأة من بين يدي المصلي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الكلب الأسود والحمار والمرأة تقطع الصلاة، فهي رضي الله عنها غير معصومة ولا يمكن أن يستدل بفعلها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل ما تقولون في الحديث الثابت في صحيح مسلم حيث فقدت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وطلبته ثم أدركته في البقيع يسلم عليهم، ثم رجع من البقيع ورجعت هي قبله حتى أدركها في البيت، فقالت يا رسول الله أرأيت إن خرجت ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين. فالجواب يفرق بين المرأة إذا خرجت بقصد الزيارة وإذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة. فإن مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج أن تسلم على أهل القبور وأن تدعو لهم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وأما إذا خرجت لقصد الزيارة فهذه الزيارة زائرة للمقبرة فيصدق عليها اللعن. لا اكتب عندك، بل الصواب أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أردت أن أزور القبور. ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم بل علمها ما تقول. يقول: فإن قيل ما تقولون في اللفظ الوارد في الحديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، زوارات بصيغة المبالغة، فالجواب: الحديث ورد بلفظين زائرات وزوارات، فإن كانت زوارات للنسبة فلا إشكال، وإن كانت للمبالغة فإن لفظ زائرات فيه زيادة علم فيأخذ به لأن زائرات يصدق بزيارة واحدة، والزوارات في الكثير للمبالغة، ومعلوم أن الوعيد إذا جاء معلقا بزيارة واحدة ومعلقا بزيارة متعددة فإن مع المعلق بزيارة واحدة زيادة علم، لأنه يحق الوعيد على من زار مرة واحدة على لفظ زائرات دون لفظ زوارات. ولو أخذنا بزوارات الغين دلالة زائرات، وقد تقلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في مجموع الكلام جيدا ينبغي طالب علم أن يراجع، وذكر عدة أوجه في الرد على من قال أن النساء يسن لهن زيارة القبور. طيب، قلنا إن الصواب يا أخوانا يسن للمرأة زيارة القبور ولكن بالقيود التي ذكرها العلماء. وإذا أردت أن تنظر إلى القيود هذه وتطبقها في مصرنا فهذا عزيز، وإن قلت لا يوجد صدقت. ومن هنا يتوجه كلام الشيخ. أذكر مرة كنا في مجلس الشيخ رحمة الله عليه الشيخ العثيمين، يقول وإحنا جالسين بيسأله سائل، قال له: يا شيخ، زيارة النساء للقبور؟ قال له: مصري؟ قال له: نعم. قال: حرام. كنا قاعدين في المجلس. لأنه الشيخ رحمة الله عليه كان دقيق، فبناء على هذا ما يحدث في مصرنا لا شك في حرمته، لا شك. وطبعا بدعة جديدة ظهرت، وظهور البدع رحمكم الله دليل أكيد على قلة نشر العلم، معروف بدعة الجديدة نجد النساء بقى واخد المصحف راح المقبرة، واخد بالك؟ وخد بالك كلام ده لإخواننا أئمة الأوقاف، مهما أوتينا من علم لن يكون لنا تأثير إلا إذا كنا يدا واحدة. لازم، لأن الناس عبارة عن إيه؟ الناس دايما بينظر لكلام من يتكلم في شرع الله أبو شيخ، فينظر إذا الكلام إذا لاقى هوى نعم الشيخ، وإذ لم يلق له هوى يصفه بكل نقيصة. فإذا كان الشيوخ في قرية من القرى أطبقوا كلمتهم على تحريم هذا الأمر وبدعيته، فهذه الحالة سيصدم ويقف مع نفسه وقف التأمل ويرجع إلى الصواب. نرجع حتى نفرع من الكتاب. يقول: ويقول إذا زارها، يقول بالضم والفتح، فإن جعلنا الواو للاستئناف فبالضم، وإن جعلناه للعطف على زيارة فبالفتح، لأن المضارع إذا عطف على اسم خالص نصب بأن مضمر جوازا. قال ابن مالك: وإن على اسم خالص فعل عطف تنصب أن ثابتا أو منحدر. واستشهدوا لذلك بقوله: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. تقر معطوف على لبس اسم خالص وهو مصدر. ويقول عطف على زيارة فعليه يكون المعنى ويسن أن يقول، أما إذا جعلناها بالرفع فإنها مستأنفة. ويقول إذا زارها، قوله إذا زارها أي قاصدا زيارتها وخرج إليه أو مر بها مرونا قاصدا غيره. أخونا هنا بيقول حكم الزيارة يوم الجمعة، ده سؤال مهم جدا، أو يوم الخميس العصر. هذا أخونا له أصل عقدي باطل، وهي أن الأرواح تنزل إلى الأموات عصر الجمعة، عصر الخميس وفجر الجمعة، ويتباهون فيما بينهم بكثرة من يأتيه الزوار، وبناء على هذا لا تشرع زيارة القبور في مصرنا الخميس والجمعة أبدا، إلا بعد مثلا 200-300 سنة بعدما تنطمس البدعة ونقول لك إذا في يوم. ومن أجل هذا القاعدة الصرعية العظيمة، كل ما أطلقه الشارع من عبادات وقيده الناس ببعض القيود كالزمان والمكان تعبدا، فإن التقييد هو البدعة والإطلاق هو السنة. يبقى لابد أن ننبه. نعم، اكتب عندك: ما أطلقه الشارع من عبادات وقيده الناس ببعض القيود تعبدا، وكلمة تعبدا دي تحلق عليه، وقيده الناس ببعض القيود تعبدا ما أطلقه الشارع من العبادات، وقيده الناس ببعض القيود تعبدا كالزمان أو المكان. فإن التقييد هو البدعة والإطلاق هو السنة. طيب إن قال قائل النزول يوم الثلاثاء زول، طب أنا قيدت؟ لا ما قيدتوش، لأن ده الوقت اللي فاضي عندك. أما هنا الجمعة والخميس والجمعة في مصرنا يحرم لمشابهة أهل البدعة، يعني حتى لو أنك ذهبت ولم تقصد بتقييد الجمعة أو الخميس تعبدا ولكنك تشبهت بالقوم. يسأل أخونا أيضا يدخل في ذلك وقف عيد الفطر وعيد الأضحى؟ نعم، بل يزداد جرما وبدعية عن عدا. نعم لا يخرج معهم. أين ما احنا قلت أخونا يسأل في بعض القرى زيارة القرون خمس والجمعة، هو ده كله في قرى مصر كلها. نعم، إن كان الناس حددوا أياما معينة لزيارة القبور تعبدا فلا يجوز لك أن تشابههم. ماشي يا أخوانا كده نرجع. يقول قوله السلام عليكم، السلام اسم من أسماء الله كما في قوله تعالى السلام المؤمن، لكنه في التحية لا يرد به اسم الله وإنما يرد به التسليم، فهو اسم مصدر كالكلام بمعنى التكليم، والمعنية التسليم عليكم أي الدعاء بالسلام عليكم. والسلام بالنسبة لأهل القبور تكون من العذاب، فقد يكون الإنسان معذبا في قبره ولو عذابا خفيفا، فإذا سألت الله السلام سلم، ثم أنت تسلم على عموم القبور. وقوله السلام عليكم أتى بكاف الخطاب، فهل الكاف هذه تدل على أنهم يسمعون؟ لا، أنه لا يخاطب إلا من يسمع ما لم يقم دليل ظاهر على أن المخاطب لا يسمع، وإنما قلت ما لم يقم دليل ظاهر لألا يورد علينا مورد قول عمر رضي الله عنه للحجر الأسود إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فهنا خاطبه وهو حجر، لكن أهل القبور هل يخاطبون مخاطبة الحجر أو مخاطبة السامع؟ الجواب الظاهر الثاني، أي مخاطبة السامع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرف في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وقد صححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم، فلا يبعد أن يكون أهل المقبرة عموما إذا سلم عليهم يسمعون ولا نقصهم بالحجر الأسود، لأن الحجر عندنا دلالة حسية ملموسة أنه لا يسمع، وهي أنه حجر، وحتى الحجر فإنه قد يسمع أيضا. فقال الله تعالى على الأرض عن الأرض عموما يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تحدث أخبارها أي ما عمل عليها من خير أو شر، سواء قول مسموع أو فعل مرئي، فتحدث به يوم القيامة. والجلود تنطق أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، فلا تستبعد هذه الأمور لأن قدرة الله عز وجل لا يمكن أن يدركها العقل. فلا يبعد أنك إذا قلت لأهل المقبرة السلام عليكم دار قوم المؤمن أنهم يسمعون. وأما قولهم إنك لا تسمع الموت أي موت القلوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج لأهل القبور يدعوهم. اكتب عندك، بل الصواب أن الموت لا يسمعون. وقوله تعالى إنك لا تسمع الموت على ظاهره، قولوا أنك تسمع الموت على ظاهره، ولكن من شاء الله أن يسمعه أسمعه، ولكن من شاء الله أن يسمعه أسمعه، كما في قتل قليب بدر. قوله دار قوم المؤمنين أي دار قوم، والمراد بالدار هنا أهلها كما في قوله تعالى واسأل القرية، المراد أهلها. قوله وإن إن شاء الله بكم لاحقون، لاحقون على ماذا؟ الجواب إن كنا لاحقون بالموت ورد علينا إشكال، وهو تعليق ذلك بمشيئة الله مع أنه محقق، والمحقق لا يحتاج إلى تعليق بالمشيئة، والتعليق في المشيئة في أمر لا يدري عنه فيوكل إلى الله عز وجل. قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ولم يقل فإنه لاحقكم، لأن اللاحق قد يدرك وقد لا يدرك، لكن الملاقي مدرك لا محال. فقيل في التخلص من هذا الإشكال ما يأتي، أن المراد على الإيمان فيكون لحوقا معنويا لا حسيا، بدليل قوله تعالى دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وحينئذ فتعليق ذلك بالمشيئة مشروع. أن المراد اللحاق على أصل الموت، لكن التعليق للتعليل أي لحقنا إياكم سيكون بمشيئة الله، أن التعليق هنا ليس على أصل الموت ولكن على وقت الموت، كأنه قال وإن إذا شاء الله أي متى شاء الله لحقناكم، أي سنلحق بكم في الوقت الذي يشاء الله أن نلحق، والتعليق بالمشيئة هنا واضح. والمقصود من هذه الجملة توطين النفس على ما صار إليه هؤلاء من أجل تحقيق التذكر. قوله يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين جملة خبرية لفظا إنشائية معنا، أي نسأل الله أن يرحم المستقدمين منكم والمستأخرين. قوله نسأل الله لنا ولكم العافية، أما بالنسبة لنا فإنها عافية حسية كعافية البدن وعافية معنوية من الذنوب والمعاصي، أما العافية لأهل القبور فهي العافية من عذاب القبر. قوله اللهم لا تحرمنا أجرهم، أجرنا على الأموات متعدد، الحزن عليهم، فكم من ميت في هذه المقبرة قد حزنت عليه، إما لقرابة أو لصداقة أو نفع أو غير ذلك، ولا شك أن الإنسان إذا أصيب بمصاب وتحمل فله أجر. ثانيا أجر الزيارة، أي لا تحرمنا أجر الزيارة لهم، لأن زيارتنا لهم سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها بنفسه، فنحن نفعلها امتثالا واقتداء، امتثالا لأمره واقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. قوله ولا تفتننا بعدهم، هذه جملة عظيمة، فنسأل الله ألا يفتنك بعدهم، لأن الإنسان قد يفتن بعد موت أقاربه وأصحابه ومشايخه وغير ذلك، فقد يفارقون هذا الرجل مستقيم الحال ثم يفتن وبالعكس، فتسأل الله ألا يفتنك بعدهم بشبهات تعرض لك أو بإرادات سيئة، وهي فتنة الشهوات، والإنسان ما دامت روحه في جسده فهو معرض للفتن. يذكر أن الإمام أحمد رضي الله عنه وهو في سياق الموت يغمى عليه ويسمع ويقول بعد، فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما بعد، قال أرأيت الشيطان أمامي يعض على يديه يقول فتني يا أحمد، أي عجزت عن أدركك وأغويك، فأقول بعد، أي ما دامت روح في الجسد فالإنسان على خطر. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. طبعا هنا الشيخ رحمه الله عن قصة الإمام أحمد قال يذكر عن الإمام أحمد، فأتى بصيغة التمريض التي تدل على الضعف، فالذي نراه لا تذكر هذه القصة. فيصدق، ولهذا أوصي نفسي وإياكم أن نسأل الله دائما الثبات على الإيمان، وأن تخافوا لأن تحت أرجلكم مزالق، فإذا لم يثبتكم الله عز وجل وقعتم في الهلاك. واسمعوا قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أثبت الخلق وأقواهم إيمانا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أي تميل ميلا قليلا، ولو فعلت ذلك لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فإذا كان هذا للرسول صلى الله عليه وسلم فما بالنا نحن ضعفاء الإيمان واليقين وتعترين الشبهات والشهوات، فنحن على خطر عظيم، فعلينا أن نسأل الله تعالى الثبات على الحق وألا يزيغ قلوبنا. وهذا هو دعاء أو أولي الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قوله واغفر لنا ولهم، الغفر هو ستر الذنب مع العفو والتجاوز عنه، يدل على ذلك الاشتقاق، لأنه مشتق من المغفر وهو ما يوضع على الرأس أثناء القتال لأجل وقيت السهام، فهو ساتر وواق. قوله ويسن تعزية المصاب بالميت، السنة ما يثاب فعله ولا يعاقب تاركه، والتعزية هي التقوية بمعنى تقوية المصاب على تحمل المصيبة، وذلك بأن تورد له من الأدعية والنصوص الواردة في فضلة الصبر ما يجعله يتسلى وينسى المصيبة، ولا أن تأتي إليه لتثير أحزانه، مثل أن تأتي لتعزيه بابنه فتقول مثلا هذا ولد شاب صالح فكيف يأخذه الموت، وما أشبه ذلك من الكلام. ولما خرج بعقيل ابن علي ابن عقيل أحد الفقهاء الحنابلة، وكان هذا الولد طالب علم، وخرج الناس وقام رجل صالح بأعلى صوته وقال يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. عارفين ده كله سببه إيه؟ وده احفظها كويس، يرضي الناس. أكبر سوء يقع فيها طالب العلم أن يكون حريصا على رضا الناس، أكبر سوء، ولكن حرصت على السنة لن يخطر لك في بال، انظر إلى الكلام ده يخشى عليه من القائل هذه القلب. فذكره ابن عقيل رحمه وقال: يا هذا القرآن نزل لتسكين الأحزان لا لتهيج الأحزان، وكلامك هذا يهيج الأحزان. وأحسن اللفظ قيل في التعزية ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رسول من إحدى بناته يقول إن عندها طفلا يحتضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، أي ولدك الذي أصبت به ليس لك بل لله، أبوك الذي أصبت به هو لله ليس لك. قال: وكل شيء عنده بأجل مسمى، أي معين. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والمكتوب لابد أن يقع ولا يمكن أن يتغير عما كان عليه إطلاقا، أي لا تندم فتقول: ليتني ما فعلت كذا وكذا وكذا. قال: مرها فلتصبر، أي على هذه المصيبة. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. فالصبر شديد لكن عواقبه حميدة. قوله: ولتحتسب، أي تحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قوله: تعزية المصاب، ولم يقل تعزية القريب من أجل الطرد والعكس، فكل مصاب ولو بعيدا فإنه يعزى، وكل من لم يصب ولو قريبا فإنه لا يعزى. من أصيب فعزيه، ومن لم يصب فلا تعزيه. مثال: إذا قدرنا أن هناك ولدا شريرا قد آذى أباه وأهله ثم مات، وإذا وجه أبيه تبرق أساريره ويقول: الحمد لله الذي أرحنا منه، فهذا لا يعزى، مع أن الناس يجعلون العلة في التعزية القرب، وهذا غلط، فالعلة هي المصيبة. ولهذا قال العلماء: إذا أصيب الإنسان ونسي مصيبته لطول الزمن فإننا لا نعزيه، لأننا إذا عزيناه بعد طول الزمن فهذا يعني أننا جددنا عليه المصيبة والحزن. قوله: ويجوز البكاء على الميت. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم وقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وبكى عند قبر إحدى بناته وهي تدفن، وهذا في البكاء الذي تمليه الطبيعة ولا يتكلفه الإنسان. فأما البكاء المتكلف فأخشى أن يكون من النياحة الذي يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. يعذب أي في القبر، وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، إذ كيف يعذب الإنسان على عمل غيره. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولأن تعذيب الإنسان بعمل غيره ظلم له، فإنه عقوبة لغير الظالم بفعل الظالم، وهذا ينافي عدل الله عز وجل وحكمته عز وجل. فقال بعض العلماء: إن هذا في حق من أوصى به، أي قال لأهله: إذا مت فأبكوني. وقيل: هذا في حق من كانت عادتهم، أي في قوم عادتهم البكاء ولم ينه أهله عنه، فيكون كأنه أقرهم على ما اعتاده الناس من هذا الأمر. وقيل: إن هذا في الكافر يعذب ببكاء أهله عليه. وقيل: إن التعذيب هنا ليس تعذيب عقوبة، ولكنه تعذيب ملل وشبهه، ولا يلزم من التعذيب الذي من هذا النوع أن يكون عقوبة. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، مع أن المسافر لا يعاقب لكنه يهتم للشيء ويتألم به. فهكذا الميت يعلم ببكاء أهلي عليه فيتألم ويتعذب رحمه رحمة بهم، وكونهم يبكون عليه وليس هذا من باب العقوبة. وهذا الجواب هو أحسن الأجوبة. اكتب عندك: بل الصواب أن العذاب هنا نوع من العقوبة، ولكن يحمل على من أوصى بذلك، ولكن يحمل على من أوصى بذلك أو علم أن أهله يفعلونه ولم ينههم. اكتب عندك: بوب البخاري فقال ولم ينهوا. بوب البخاري فقال: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان النوح من عادتهم. إذا كان النوح من عادتهم. وأما إن لم يكن من عادتهم لتبوب البخاري. باب أن الميت يعذب ببكاء أهلها إذا كان البكاء من عادتهم. وأما إن لم يكن من عادتهم أو نهاهم فقول عائشة قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما إذا نهاهم فقول عائشة قال الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومما انتهى كلام البخاري. ومما يدل على أن العذاب هنا نوع من العقوبة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه. إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه. نرجع للكتاب. يقول ولكن البكاء الذي تمليه الطبيعة ويحصل للإنسان بدون اختيار فإن مثل هذا لا يؤلم أحد أنه مما جرت به العادة حتى الإنسان لا يتألم إذا رأى المصاب يبكي هذا البكاء المعتاد وإنما يتألم ويرحم إذا بكى بكاء متكلفا أو زائدا على العادة. مسألة: هل يجوز للمصاب أن يحد على الميت بأن يترك تجارته أو ثيابات أو ثياب الزين أو الخروج للنزهة أو ما أشبه ذلك؟ الجواب أن هذا جائز في حدود 3 أيام فأقل، إلا الزوجة فإنه يجب عليه أن تحد مدة العدة 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملا وإلا إلى وضع الحمل إن كانت حاملا. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وإنما جاز هذا الإحداد لغير الزوجة لإعطاء النفوس بعض الشيء مما يهون عليها المصيبة، لأن الإنسان إذا أصيب ثم كبت بأن قيل له أخرج وكن على ما كنت عليه فإنه ربما تبقى المصيبة في قلبه. ولهذا يقال إن من جملة الأدب والتربية بالنسبة للصبيان أنه إذا أراد أن يبكي أن يترك يبكي مدة قصيرة من أجل أن يرتاح، لأنه يخرج ما في قلبه، ولكن لو أسكته صار عنده كبت وانقبض نفسي. مسألة: هل يجوز أن يحد في أمر يلحقه أو عائلته به ضرر، مثل أن يكون رجلا متجرا أو لو عطل التجارة لتضررت كفايته؟ الجواب لا، هذا ليس مباح بل هو مكروه وإما محرم. قوله ويحرم الندب. الندب هو تعداد محاسن الميت بحرف الندب أو وهو و، فيقول وسيدا ويا من يأتي لنا بالطعام والشراب ويا من يخرج بنا لإن المزهة ويا من يفعل كذا وكذا. وسمي ندبا كأن هذا المصاب ندبه ليحضر بحرف موضوع للندب، كما قال ابن مالك في الألفية وواوى لمن ندب. قوله والنياح، وهي أن يبكي ويندب برنة تشبه نوح الحمام، لأن هذا يشعر بأن هذا المصاب متسخط من قضاء الله وقدره، فلهذا ورد الوعيد الشديد على من فعل ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وإنما خص النائحة لأن النياحة غالبا في النساء لضعفهن، وإلا فالرجال مثلهن إذا ناحوا على الميت. قوله وشق الثوب، فيحرم شق الثوب كما يجري من بعض المصابين فيشقون ثيابهم إما من أسفل وإما من فوق، إشارة إلى أنه عجز عن تحمل الصبر على هذه المصيبة. قوله ولطم الخد، يحرم لطم الخد وهو أن يلطم المصاب خد نفسه، لأن بعض المصابين من شدة إصابته يأخذ بلطم نفسه فيضرب الخد الأيمن ثم الأيسر ثم الأيمن ثم الأيسر وهكذا. وكذلك أيضا لو لطم غير الخد بأن لطم الرأس أو ضرب برأسه الجدار وما أشبه ذلك، فكل هذا من المحرم. قوله ونحوه، مثل نتف الشعر فيأخذ بشعر رأسه وينتف، لأن هذا كلهم يدل على تسخطه من المصيبة. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء فقال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ومثل أن يقول يا ويلاء يا ثبوراء وما أشبهه، لأنه ينبئ عن التسخط. وليعلم أن الناس إزاء المصيبة على درجات: الأول الشاكر، الثاني الراضي، الثالث الصابر، الرابع الجازع. أما الجازع فقد فعل محرما وتسخط من قضاء رب العالمين الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، له الملك يفعل ما يشاء. وأما الصابر فقد قام بالواجب، والصابر هو الذي يتحمل المصيبة أن يرى أنها مرة وشقة وصعبة ويكره وقوعها، ولكنه يتحمل ويحبس نفسه عن الشيء المحرم وهذا واجب. وأما الراضي فهو الذي لا يهتم بهذه المصيبة ويرى أنها من عند الله فيرضى رضا تاما ولا يكون في قلبه تحسر أو ندم عليها، لأنه رضي رضا تاما وحاله أعلى من حال الصابر. ولهذا كان الرضا مستحبا وليس بواجب، والشاكر هو أن يشكر الله على هذه المصيبة. ولكن كيف يشكر الله على هذه المصيبة وهي مصيبة؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن ينظر إلى ما أصيب بما هو أعظم فيشكر الله على أنه لم يصب مثله، وعلى هذا جاء الحديث لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تصدروا نعمة الله عليكم. الوجه الثاني أن يعلم أنه يحصل له بهذه المصيبة تكفير السيئات ورفعة الدرجات إذا صبر، فما في الآخرة خير مما في الدنيا فيشكر الله. وأيضا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، فيرجو أن يكون بها صالحا فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ويذكر أن رابعة العدوية أصيبت في أصبعها ولم تحرك شيئا فقيل لها في ذلك، فقالت إن حلاوة أجلها أنستني مرار الصبر. والشكر على المصيبة مستحب لأنه فوق الرضا، لأن الشكر رضا وزيادة. انتهى بحمد الله المجلد الخامس، ويليه بمشيئة الله عز وجل المجلد السادس، وأوله كتاب الزكاة.